أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل عليا وزوجته وأبناءه حجج الله على خلقه، وهم أبواب العلم في أمتي، من اهتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما تقدم من مقدمات أرادها المصنف قبل الدخول إلى مقاصد هذا الكتاب ومباحث هذا العلم. الآن يبدأ المصنف عليه الرحمة في المقصد الأول، بعد أن قلنا أشرنا إلى تقريبا ما يقارب حسب ترتيب المصنف، نحن حسب تقريبا قرابة 30 درس تقريبا في ما يرتبط بهذا البحث في 14 مقدمة، يعني آخر شيء كانت في الحقيقة الشرعية، ثم دخل تبعا لها الصحيح والأعم وما شاكل ذلك. الآن المصنف يدخل إلى المقاصد، نقرأ هذه المقدمة فيها الشيء مع بعض التوضيحات البسيطة ثم ندخل في البحث. قال: المقصد الأول مباحث الألفاظ تمهيدون، لأن كما تقدم أن في بداية البحث أن المصنف عليه الرحمة في بداية الأبحاث حسب طبعتي صفحة 8 عندما تحدث عن تقسيم أبحاثه من صفحة 7 و8، قال: تنقسم مباحث هذا العلم إلى 4 أقسام. هذا العلم علم الأصول، يعني هذا قلنا إذا كان علما بالمعنى المصطلح، نعم، وإلا مجموعة من المسائل لها غرض وغاية وهو عملية الاستنباط الشرعي. تقسيم مباحث هذا العلم إلى 4 أقسام. مباحث الألفاظ، فقال: وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامة. لاحظ عب من جهة عامة، نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب وظهور النهي في الحرمة ونحو ذلك. فنحن سوف نتحدث عن هذا اليوم، من هذا اليوم وما يأتي إن شاء الله، نبحث في هذا القسم في مباحث الألفاظ اللي بعده كل القسم الأول. بعد ذلك يأتينا المباحث العقلية، ثم تأتي مباحث الحجة في البحث الثالث، ثم مباحث الأصول العملية. وأدخل البحث الخامس مباحث العد تعادل التراجيح في وين؟ في مباحث الحجة كما أشرنا فيما تقدم. إذن عندما نتحدث هنا لكي يتضح هذه المسألة حسب ما شرحنا هناك، مثلا في البحث عندنا صغرى وعندنا كبرى، مثلا صيغة افعل اقرأ مثلا، أو فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا، هذه فحيوا مثلا، هذه صيغة افعل. الآن يأتي الباحث الأصولي، هذه صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في عدم الوجوب، كذا كذا. فبعد ثبوت حجية مثلا الظهور بما يبحثه الأصول بأن الظهور حجة وأن ظاهر الأمر دال على الوجوب، فيثبت أن هذه حي ظاهرة في الوجوب، واضح؟ هذا ما بحثناه فيما تقدم إذا تذكرون. فإذن الآن يتضح عندنا بأن بعد عالم الأصول كما سيتضح من هذه العبارة الأخرى أنه لا يبحث عن الأبحاث الصغروية، يبحث عن الأبحاث الكبروية. ومن هنا قال، لاحظوا العبارة: تمهيد، المقصد الأول مباحث الألفاظ. تمهيد، المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة. إن افعل مثلا ظاهرة في الوجوب، هل ظاهرة بالواضع، يعني هل الواضع وضع افعل للوجوب، أو استفاد من الإطلاق قرينة الحكمة، هذا هم خلاف ويأتي. لتكون نتيجتها قواعد كلية تنقح صغريات ماذا؟ أصالة الظهور. واضح؟ كما أشرنا عندنا صغرى في القياس وعندنا كبرى، فهو ينقح تلك الكبريات أو الكبريات لأجل ماذا؟ تنقيح تلك الصغريات في معرفة حكمها مثلا، كما مثلنا التي سوف نبحث عن حجيتها في المقصد الثالث لأصالة الظهور اللي تكلمنا عنها بشيء من الاختصار فيما تقدم هناك حسب ما أشرنا إليه في صفحة 30 في أصالة الظهور، عندما كنا نتكلم عن أصول اللفظية في تعيين مراد المتكلم عند الشك في مراده بعد العلم بأصالة الواقع. تذكرون من ضمن ذكرنا مجموعة من الأصول: أصالة عدم التغيير، أصالة الحقيقة، أصالة عن الإطلاق كذا، العموم، الحقيقة، ما شاكل ذلك، ثم قلنا أصالة الظهور، بل قلنا بعد كلها ترجع إلى أصالة الظهور. واضح؟ هذا شرحنا في صفحة 30. وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام أو في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، هذا مثلا هيئة افعل كما يقع فيها الشك، بعضهم يقول في وجوب في الحرمة، إذا قلنا بالوجوب ما هو منشأها؟ الواضع أو الإطلاق مقدمات الحكمة، هذا هم كلام فيه. قال: وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق كما يأتينا الآن والأمر والنهي هذا كلنا صاحب بحثة، أو هيئات الجمل كالمفاهيم الجنة، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم اللقب، مفهوم الحصري، مفهوم مفهوم العدد، وما إلى وما شاكل ذلك. يقول هذا إذا الباحث الأصول يبحث عن هذه المسائل ككبريات وتنقيعها لأجل تلك الصغريات. أما الآن الباحث الأصولي ما له ربط بعلم بالبحث الصغروي، يعني ما له ربط بعد تكلم لي والله الصعيد هو تراب أو الأعم ظاهر الأرض أعم من التراب مثلا، ما له ربط، إن هذا بحث ماذا؟ لغوي، يبحث من اللغوي. نعم بعد ذلك عالم أصول يأتي بكبريات لتنقيح تلك الصغريات مثلا، أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة وبيان وضعها وظهورها مع أنها تنقح أيضا صغريات أصالة الظهور، فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها هذه الصغريات
لأنه متعلق بعلم اللغة.
أحسنتم، فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول، ومعاجم اللغة ونحوها هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها. وعلى أي حال فنحن نعقد مباحث الألفاظ في سبعة أبواب، هذا مثل ما مثل بشير الصدر في الحلقات، قال عندنا عناصر مشتركة وعندنا عناصر خاصة، فالباحث الأصولي يبحث عن العناصر المشتركة عند الاستنباط، لا يبحث عن تلك العناصر الخاصة. واضح؟ وعلى أي حال فنحن نعقد مباحث الألفاظ في سبعة أبواب، ما هي؟ قال: المشتق، الأوامر، النواهي، المفاهيم، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين. هذه تأتي إن شاء الله تبعا. أول بحث يبحثه قال الباب الأول في المشتاق. لاحظوا أخوان بحث المشتاق طبعا لكي أولا أذكر في مجموعة من النقاط، أولا أذكر في النقطة الأولى إنه من الأبحاث التي وقع النزاع فيها وتعدد الآراء، هذا أولا. ثانيا سوف نذكر ثمرة بشكل توضيحي للمطلب، وبعد ذلك ما هو الحق في المقام، هل الرأي الأول أو الرأي الثاني، هذا يحتاج إلى ذكر مجموعة من الأمور كما عقد لها المصنف، فنذكر إن شاء الله إذا وفقنا الأمر الأول. المشتاق هل هو الآن المشتق؟ طبعا المقصود به هنا ما نسميه عندنا المصدر، الآن عندنا مصدر، الآن مصدر مثلا الضرب، القيام، لاحظ الوضوء، مثلا الساخن، مثلا مصادر، عموما عندنا مصادر عديدة في اللغة، هذه المصادر يشتق منها: ماء ساخن مثلا، زيد ضارب، عمرو قاتل، اللي نشتق منها اسم الفاعل واسم المفعول وما شاكله، شجرة مثمرة وما إلى ذلك. ويأتي إن شاء الله في البحث الآتي في النقطة الأول أمر يستعرض المصنف مهم جدا، لا يصير اشتباه الآن بالنسبة للبحث اللغوي والبحث الأصولي في المشتاق، هناك عموم وخصوص من وجه يأتي إن شاء الله. فإذا هذا المشتق الآن ضارب، زيد ضارب، عندنا متفق عليه، عندنا نقطة متفق عليها عندما عند الجميع، وهي أن اتصاف وتلبس الذات بالمبدأ بهذا المشتق في المستقبل، ما بيتلبس لا ماضي تلبس به ولا في الحال، سوف يتلبس فيه أين؟ في المستقبل. هذا عند الجميع بالاتفاق يسمونه هنا، يعني يطلق عليه على نحو المجاز وليس على نحو الحقيقة. مثل ما تقول زيد ضارب عمرا غدا، زيد ضارب غدا مثلا، هذا بلا إشكال لو قلت زيدا أو زيد سيضرب عمرا غدا أو ضارب غدا، يكون هذا مجاز بالاتفاق، لأنه لم يتلبس به في الماضي وليس الآن هو ماذا متلبس، سوف يتلبس به غدا، هذا يقولون ماذا المشتق يكون مجازا بالاتفاق. هذا إذن أخرج من بحثنا بعد، هذا لا كلام فيه، الكلام إيه؟ في ما تلبس به في الحال وما تلبس فيه في الماضي وقد زال عنه. ما تلبس به في الحال هذا هم متفق عليه، الآن زيد ضارب عمرا، الآن في هذه الحينية في هذا الوقت صحته في هذا المقطع الزمني زيد ضارب عمرا الآن، فضارب مشتق واتصفت به ذات زيد، فتقول زيد ضارب عمرا اليوم مثلا، فزيد ضارب هذا هم بالاتفاق يكون ماذا؟ يكون المشتق يطلق على زيد على نحو الحقيقة وليس على نحو المجاز، وهذا هم بالاتفاق. إذن من تلبس بالمبدأ الآن بالمشتق الآن يطلق عليه حقيقة كزيد ماذا؟ ضارب. فتقول عندما تقول زيد ضارب بلا إشكال قد تلب في حال تلبسه يطلق عليه المشتق أنه حقيقة في أين؟ في المتلبس بالمبدأ في الحال، لكن وقع الإشكال أين؟ في الصورة الثالثة، وهي هل أن المشتق حقيقة فقط في المتلبس الآن أو لا حقيقة حتى في من تلبس في الماضي وزال عن زيد ضرب عمرو مثلا، ضارب عمرو في الماضي وزال عنه، أو زيد عاص في الماضي وزال عنه، هل يبقى هذا على نحو الحقيقة؟ هل المشتق حقيقة في الماضي في المنقضي عنه المبدأ للمشتق الضرب مثلا أو العصيان، ومن تلبس به الآن حقيقة أو لا فقط حقيقة إيه؟ في الحال دون الماضي. هنا وقع كلام ونزاع بين الأعلام. يقول المعتزلة طبعا وجماعة من المتأخرين من الإمامية قالوا ماذا؟ قالوا ذي الأول، لأنه فقط ماذا؟ إنه حقيقة في الحال ومجاز فيما انقضى عنه التلبس، حقيقة الآن فقط في الحال، الآن متلبس بالعصيان حقيقة، إما تلبس به وترك ذلك العصيان لا يقال أنه عاص إلا مجازا، مو يقال عنه عاص ماذا حقيقة. هذا رأي جماعة من المعتزلة وبعض متأخري علمائنا الأعلام، وكما الآن يرى المصنف يأتي إن شاء الله. الرأي الثاني لا للأشاعرة، وهو أنه ماذا حقيقة في كليهما، يعني حقيقة في من قضى عنه وحقيقة أين في المتلبس الآن، وهم قول الأشاعرة أو جماعة من الأشاعرة، المبشر نقول كلهم الله أعلم أنه القضية المهملة، بعض الأشاعرة أو من الأشاعرة وجماعة من المتقدمين الإمامية علماءنا القدماء، يعني علماء أتباع البيت قديما، يقولون بهذا الرأي بأنه حقيقة أين في من انقضى عنه ومن تلبس به الآن. واضح. الآن ما هو الرأي الذي تبناه المصنف عليه الرحمة؟ قال هو أنا أرى الرأي الأول. الرأي الأول أنا إذن أعتقد المصنف هذا كذا رأيه الآن، ويأتي الاستدلال عليه يعني وتوضيحه أكثر بعد. رأيه هو هذا في المقام أنه يعتقد أن المشتقة ماذا حقيقة في المتلبس ومجازا في من قضى عنه التلبس وزال. التلبس وزال، واضح؟ هذا عرض الآراء، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نذكر مثال، هو ذكر مثال هنا في الأول ومثال في عندما عرض للأمر الأول، يعني قبل الدخول في الأمر الأول ذكر مثال لكي يقول يتضح بأن هذا البحث المشتق له فائدة أو ليس له فائدة. يقول بلا إشكال توجد فوائد عديدة جدا لهذا البحث المشتق، خصوصا ونحن عندما نسبر الروايات والتي تتحدث عن مجموعة من الأحكام الشرعية في قضايا المستحب، في قضايا الواجب، في قضايا كذا، في قضايا كذا. هنا يأتي صح التعبير ماذا؟ هنا يأتي محل الكلام ومحل البحث. ما هو المثال التقريبي للقضية؟ مثال الآن عندما يرد عندنا مثلا كراهة الوضوء أو الغسل بماء قد سخنته الشمس، هذا موجود، لا تتوضى بماء سخنته الشمس. الشمس مو أي ماء، أي تسخين آخر، هناك كراهة موجودة إنه الشمس إذا سخنت هذا الماء فهو من ال يعني كراهة أن تتوضأ منه أو تغتسل منه. الآن تأتي الثمرة على الرأي. الآن أنا عندي ما سخنته الشمس، ولكن هذا الكلام قبل 4 ساعات، الآن برد وارتفعت تلك السخونة، فهل تبقى الكراهة أو لا تبقى الكراهة؟ هنا يأتي على الرأي. من يعتقد، لاحظ هذه آثار تبني أحد الرأي، تعلمها ما هي كاترة القضية، لا تعتمد على مبانيك، ماذا اخترت أنت في المشتق؟ هذا أهمية الصناعة العلمية وأهمية القدرة على اختيار الرأي والدفاع عنه. هذه قضية سيالة، أنت تتبنى رأي بعد أؤمن بلوازمه، مو الآن تتبنى والله رأي وتخالفه في كثير من فتاواك وكثير من عطاء من نتاجاتك العلمية، ما يصير. هذا الخلخلة العلمية الموجودة عند البعض في بعض هناك يصر على مباني، ولكن عندما يأتي في بعض التطبيقات ينسل عنها انسلال، ما يقولون ما كذا، أصلا لا يؤمن بتلك المباني. لا، الحالة العلمية أو الاجتهاد العلمي أساسا ملكة هي هذه، أن يكون إنسان مجموعة من المجموعة مباني قد استدل عليها وآمن بها. نعم، هو لا يقطع بكل المباني القطع الكلي، قد يتبدل آراء إذا وجد هناك دليل أقوى، هذا طبيعة الحال عادية. كثير أصوليون يغيرون آراءهم، كثير أصوليون رجاليون يغيرون، أو كثير من الرجاليين يغيرون آراءهم، والفقهاء كذلك طبيعي، ولكن وفق آليات علمية، مو قضية مزاجية أو لا الله ما عجبني الآن أرفع يدي عن هذا المبنى لأجل لا أخضع للنقاش العلمي أو لا. كما في المناقشة العلمية يبين العالم عنده مباني وهذا مبناي وهذا لوازمه، لحد لا نؤمن بهذا، بعدين ماذا يحدث، أغير رأيي أو لا، بحث آخر وفق الاجتهاد العلمي. نعم أخوان، الآن هذا الماء سخنته الشمس، فإن كنت أنا الآن تبنيت الرأي الأول وهو الذي يقول كما رأي المعتزلة مثلا وجماعة من علمائنا المتأخرين، لاحظ أنت عندما تبنيت هذا الرأي بأنه المشتق حقيقة في المتلبس ومجاز في من قضى عنه، هنا بلا إشكال ترتفع الكراهة في مسألة الوضوء بالماء الذي سخنته الشمس، لأن يقول هذا ماء سخنته الشمس، يعني قد زال عنه ذلك الوصف. الآن إذا نطلق عليه نطلق على نحو المجاز وليس على نحو الحقيقة، فحقيقة ليس بماء ماذا مسخن بالشمس، بالتالي لا كراهة في الوضوء به أو الغسل. شفت الثمرة؟ بينما لا على الرأي الثاني الذي يقول لا حقيقة في من انقضى عنه ومن تلبس به حالا، يقول نفس الشيء حقيقة. إذا الحقيقة بعد ما يصير يبقى ماء قد سخنته الشمس حقيقة، وبالتالي تبقى كراهة
لا ينفك
عنه الكراهة تبقى، والكراهة كما يقولون في العبادات هي قلة الثواب. الكراهة في العبادات عموما هي قلة ماذا؟ قلة الثواب، يصير ثوابك قليل، لأن ما في إحنا معنى الكراهة في خصوصا في العبادات لا تكون إلا بمعنى قلة الثواب، فيها ثواب لكن ثوابها قليل. نعم واضح إن شاء الله. هذا تقريبا كإطلالة للبحث، لاحظت أهمية هذا البحث وخطورته. نقرأ هذه العبارة لكي ندخل إلى الأمور. قال: اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أنه حقيقة في خصوص من ما تلبس بالمبدأ. المبدأ هنا مثلا إحنا الماستر معنا الآن، ترضى الظهر، القيام، الركوع، السجود، الوضوء، العصيان، كل هذه المصادر مثلا اللي نشتق منها. اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ، تلبس بالضار في الحال، ومجاز فيما في من قضى عنه التلبس، زال عنه يعني صفة التلب، هذا صفة الضار، أو أنه حقيقة في كليهما. حقيقة إيه؟ في كليهما، في من قضى وفي من تلبس، بمعنى أنه موضوع للأعم منهما، موضوع للأعم ماذا؟ منهما. يقول هذا بعد ماذا؟ بلا أشكال بعد اتفاقهم على أنه مجاز في من تلبس بالمبدأ في المستقبل، ولا بل وبعد شيء ما السماء بعد يقال لك حقيقة، لا ذاك بلا أشكال مجاز وليس حقيقة. يقول: ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول. ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول، وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى أين؟ إلى الثاني. والحق، والحق هو القول الأول. وللعلماء طبعا أقوال بالتفاصيل كذا، هذه مسألة أخرى بعد ما لا تهم الآن، هذين الرأيين الأساسيين. وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي. وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها، لأنه الحق صعب وهو أصعب ما فيها، ومن هنا الحق صعب جدا. وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإثبات، يعني على ماذا يتوارد النفي والإثبات، وارد على الإثبات، وارد فقط على من تلبس بها وحتى من انقضى، أو لا فقط على من تلبس منه وينفع عن من انقضى، هكذا يعني مقصوده. ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له فنقول، هذا لطيف، يعني الأبحاث العلمية عادة أكاديمية تبدأ بالأمثلة بعدين تستخلص القواعد، هذا منهج، وتارة لا يبدأون بالقواعد ثم يقوم بعملية التطبيق، هذه مناهج للتعليم تختلف من حال إلى حال. فنقول: إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، فمن قال بالأول لا بد أن لا يقول بكراهتهما بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس. ما يقول هذا بعد مكروه لأنه انتهى، يعني مجاز فقط ليس حقيقة. لماذا؟ لأنه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس، لأنه المصدر هنا التسخين، صح التعبير، فنقول ماء ساخن اشتققنا من، يعني ماء ساخن، فهذا المشتق له ساخن، فهذا يعني ورد على الذات، لأنه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس، بل كان مسخنا، بل كان مسخن. ومن قال بالثاني لا بد أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبس أيضا، لأنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجاز. ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة. هذه الأربعة مذللة مو مذللة، هي تذلل لنا إن شاء الله، واضح؟ مذللة بتلك الصعوبة. ثم نذكر القول المختار ودليله. أولا نأتي حسب ما يسع لنا الوقت. الأمر الأول، أولا أول مسألة لابد من عرضها هو أن نعرف العلاقة بين المشتق في علم النحو والعلاقة والمشتق عند من؟ عند علماء الأصول. المشتق باصطلاح النحاة هو ما يقابل الجامد، مثل حين الضار يقولون هذا مشتق، مصدر يشتق منه ضرب يضرب ضارب مضروب وما شاكل ذلك، هذه مشتقات أسمى في النحو ماذا؟ مشتق. في قبال الجامد الذي ليس بمشتق مثل زوج مثل ليس مثل كذا، غير قابل بعض الكلمات غير قابلة لمن؟ للاشتقاق. هذا عند من؟ عند النحويين. علماء الأصول بينهم وبين النحويين عموما وخصوص من واج، يعني بعبارة منطقية هناك مادة اجتماع وعندنا مادة افتراق، هذا عموما خصوص من واج، يجتمعون في شيء ويفترقون ماذا؟ ويفترق كل منهما عن الآخر بشيء يخصه، كالطائر والأبيض كما يمثلون. واضح؟ نبدأ، ما هي مادة الاجتماع بين عالم النحو والنحاة وبين الأصوليين في المشتق؟ مادة الاجتماع هي ما يحمل على الذات، يعني شيء تحمله على الذات وفي نفس الوقت هو متصرف، وهو متصرف عند النحويين مثل اسم الفاعل، تقول زيد ضارب، ضارب أولا حمل على الذات، يعني حمل الضرب على زيد، وكأنك تقول زيد هو الضرب والضرب هو زيد، فقبل الحمل. هذه الحيثية التفتوا إليها بعد راح يأكدها بشكل كبير. هو الأمر الثاني أنه ماذا؟ نفس هذا ضارب مشتق إيه؟ نحوي، لأنه مادته أو مصدره الضرب، فاشتققنا منه ماذا؟ ضارب ومضروب و غيرها، ضرب ويضرب وما شاكل ذلك. فإذا هذا لفظ الضارب وغيرها من تحمل هذه الخصوصية في النحو، هذه يشترك فيها الأصولي والنحو، لأن الأصولي يلحظ ماذا؟ يلحظ الأصولي يلحظ إمكانية حمل المشتق على الذات، ولا يلحظ هنا الاشتقاق والجمود عند من؟ عند النحوي. بينما النحوي لا يلحظ نفس أن هذه المادة قابلة للاشتقاق، يعني هذا مشتق من مادة قابلة للاشتقاق. واضح؟ مثل الضارب، ضارب مشتق من المبدأ وهو أو المصدر وهو الضار، فزيد ضرب مادة اجتماع، زيد قاتل، زيد كذا، فهو مشتق أصولي كما أنه متصرف مشتق ماذا؟ نحوي لكونه متصرفون. واضحة هذه النقطة؟ وعندنا ماذا؟ عند النحوي لا، عند النحوي معذرة، عند الأصولي يختلف عن النحوي في بعض الألفاظ، هي جامدة عند النحوي قيقة الاشتقاق ولكن مشتق عند الأصول، مثل زوج رق، هذه جامدة لا تشتق عند النحوي، من الألفاظ من النحوي عند النحوي من الألفاظ الجامدة غير قابلة للاشتقاق. فبالتالي زوج في خاصية الحمل على الذات، تقول زيد زوج، هند زوجة، وبما أنه يحمل على الذات ويكون، وكأنك عندما تقول زيد زوج كأنك زيد هو الزوج والزوج هو زيد، جينا مسألة أنه قبال، إنه ما هو محل النقاش، محل النزاع، ما هو الذات التي تقبل الزوال أو لا، يأتي بحثه إن شاء الله، أن لا يجي في ذهنكم هذا الشيء، يأتي بحثه مفصلا. إذن لفظ زوج عند الأصول مشتق، عند النحوي
لا جامد.
جامد أحسنتم، والعكس عندنا أمور قابل الاشتقاق ومشتق عند النحويين وليست مشتقات عند من؟
عند
الأصوليين، مثل الأفعال، مثل المصادر، أو المصادر أو الأفعال. لاحظ مثل الحين ضربة، ضربة هذا مشتق عند النحوي، يعني مشتق من مادة الضرب، مصدر ضربة يضرب، ولكن ليس مشتق عند الأصل. لماذا؟ لأن لا تحمل على الذات هكذا، فتقول زيد ضرب، الضرب زيد ضرب، أو زيد القيام، قيام مصدر، زيد القيام لا. نعم، لو قلنا زيد قائم ذاك شيء آخر، صار مشتق أصولي ومشتق
نحوي،
أحسنت، لأنه قابل للتصريف. لكن إذا تقول زيد القيام أو زيد قيام أو زيد ضرب، الفعل أو مصدر إذا تحمله على لا ينحمل على الذات، لابد أن هني تقيد. تذكرون مثلا في المنطق لابد أن يعني أبتعلمنا ماذا؟ تقدر ذو قيام ذو ضرب، صحيح؟
يعني الأصول يتعامل مع حسب مبادئه،
حسب مبادئ أحسن، هو يلحظ إمكانية حمل هذا على الذات. النحوي لا، ما له ربط حمل على الذات وعدمه، أنا عندي مشتقات حمت على الذات أو لم تحمل على الذات. الأصول يقول لا، أنا عندي خط أحمر لابد أن تحمل على الذات، إن لم تحمل على الذات لا أصل فيها مشتق، حتى لو كان عندك ماذا؟
مشتق.
ماري قدرت أوصل الفكرة أخواني؟ واضح؟ إلى هنا إذا يتحصل عندنا بأن لابد أن تلتفت إلى هذه النقطة، بأنه ليس المشتق عند النحوي والمشتق عند الأصولي على حالة واحدة، بل بين المصطلحين عموم وخصوص منواج، عندنا مادة اجتماع وعندنا مادة افتراق ونقطة وعندنا مادة اجتماع ونقطة اجتماع وعندنا ماذا؟ نقطتي افتراق، صح إنجاز التعبير. واضح إن شاء الله. على هذا طبعا يبدأ المصنف في مسألة لطيفة، وهي الآن يذكر شيئين مهمين، يعني يقول الآن ما هي العناصر الحقيقية المكونة للمشتق الأصولي، أو بعبارة أخرى شروط المشتق الأصولي. يقول لابد من توفر شرطين أو مكونين. لاحظ، خلنا نقرأ العبارة فقط عشان نبدأ هذا الأمر. قال ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟ يقول اعلم أن المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل ماذا؟ ما يقابل الجامد، ومرادهم واضح. مراد من؟ مراد النحاة، يعني عندهم واضح. إذا ذهبنا للنحو يميزون بين المشتق وبين عدمه، ولكن ليس هو موضوع النزاع هنا. الأصولي ما يجي بحذافير ما قاله من؟ ما قاله النحوي، لا، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه عنه أين هنا عموم وخصوص ماذا؟ منواج. لماذا؟ يقول لأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات، باعتبار قيام صفة فيها على الذات خارج عنها. هذه قيود رح يوضحها الآن، ليش قائمة فيها وليش خارج عنها؟ لاحظ، تزول عنها. لماذا؟ لأن بعدين الصفة اللي ما تزول هذه بعد لا تدخل محلا نزاع كما سيظهر. من هنا هذه قيود لطيفة. قال لأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها تزول عنها، وإن كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوامد، كلفظ الزوج هذا جامد نحوي لكن مشتق ماذا؟ أصولي. الأخ جامد نحوي لكن مشتق ماذا؟ أصولي. تقول زيد أخ. والرق جامد نحوي ولكن مشتق أصولي، يحمل على تقول زيد رق، نعم، ونحو ذلك. ومن جهة أخرى هذا المشتق الأصولي يعني لا يشمل الفعل بأقسامه، يعني الفعل الماضي والمضارع والآن، ضرب يضرب مثلا، اضرب مثلا إيه، ولا المصدر الضرب أو القيام أو الوضوء أو الركوع أو السجود، وإن كانت تسمى مشتقات عند من؟ عند النحويين. الآن المصنف يريد أن يذكر هذين الأمرين. يعني ما هو السر في أنه موضع النزاع لابد أن نعتبر فيه هذين الأمرين؟ أمر ماذا؟ أمر الشرط الأول والشرط الثاني أو الشيئين، الشيء الأول والشيء نبعدينه عبر عن بناء على اعتبار هذين الشرطين، جعلهم شروط. الشرط الأول بتعبير المصنف أن يكون المشتق جاري على الذات، يعني يحكي عن الذات وعنوان للذات، واضح؟ مثل ماذا؟ مثل اسم الفاعل الآن، زيد ضارب، يعني يحكي عن ذات زيد، هذه الذات ذات ماذا؟ ضاربة. زيد عالم، هذه ذات عالمة. زيد قادر، زيد حاكم، زيد كذا، هذه كلها مشتقات عند الأصولي. وفي هذا الشرط بأي لحاظ؟ بلحاظ أنها تحكي ماذا؟ عن تلك الذات وعنوان لتلك الذات. زيد قائم، زيد زوج، زيد كذا، هند زوجة، وما شاكل ذلك. أو اسم المفعول، زيد مقتول رحمه الله، لاحظ، عمر مطرود كذا مثلا. وأسماء المكان مثل مضرب، مضرب مثال الحين، مضرب زيد يعني المحل الذي ضرب زيد. مرة شفت زيد يبرجله في مكان معين، تعبير باسطنا باسط، فمرت بعدين قلت مضرب زيد، صارت له فضيعة عليه مسكين، انه المكان الذي ضرب فيه زيد سموه اسم مكان. وعندنا اسم الآلة مثل مفتاح،
مضرب
نفسه يكون اسم آلة، اي مفتاح. الآن مثلا في هذا المثال نفس هذا المفتاح مشتاق، ليش؟ لأن هذا المفتاح إذا زال لا زال يعمل حالان، يعني يفتح، يفتح حقيقة هو مفتاح. الآن لا، مفتاح لكن انكسر، علقنا زينة بس عندنا انكسر، نسميه مفتاح حقيقة أو مجازا، هذا على النزاع المتقدم، واضح؟ إيه. وهذه إذن بعضها جوامع كذا وما أشبه، قد يكون كما قلنا من الجوامع، ولكنها عندما عند الأصول من المشتقات. إذن هذا المشتق الشرط الأول أن يكون هذا المشتق ماذا؟ عنوانا حاكيا عن من؟ عن الذات. ولذا مسألة الأفعال والمصادر لا تحكي عن الذات، عندما تقول زيد الضرب ما تحكي عن الذات، زيد القيام، يعني بعبارة أخرى معنى لا تحكي، يعني ليس الذات هي الضرب ولا الضرب هو الذات، يعني لا، يعني حمل هو هو بتعبيره، فبالتالي ما يحكي عن الذات. الذات لابد أن يكون قابل للحمل بمعنى هو هو. إذا تقول زيد ضارب هكذا، أن الضرب يحكي عن ذات زيد، زيد زيد هو الضارب والضارب هو زيد، زيد هو الزوج والزوج هو زيد، واضح؟ إذن لماذا لا تدخل في النزاع الأفعال ولا المصادر؟ نقول لأنها كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوان. نعم تسند إليها، زيد الضرب يعني أسند إليه الضرب، زيد القيام يعني أسند إليه القيام، إما يحكي عن الذات لا، واضح؟ هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني في المقام يذكره المصنف هنا، نعنونه ولا وقل تقدير، هذه الآن هذا الوصف يقولون الأوصاف على قسمين، أوصاف ذاتية وأوصاف ماذا؟ غير ذاتية. عندنا أوصاف ذاتية وأوصاف غير ذاتية. الذاتية التي تكون مقومة للذات مثل الفصل، مثل النوع، مثل الجنس، لاحظ عندما تقول زيدون ناطق، هذه الناطقية وصف، لكن وصف ماذا؟ مقوم لمن؟ لزيد، لاحظ زيد إنسان، هذا الإنسانية ماذا؟ نوع لزيد. زيد حيوان، هذه الحيوانية ماذا؟ جنس. فالفصل والنوع والجنس من المقومات لهذه الذات، هذه يسموه أوصاف ذاتية. وعندنا أخواني أوصاف غير ذاتية، أوصاف غير ماذا؟ غير ذاتية. واضح؟ أوصاف غير ذاتية اللي هي التي ماذا؟ إذن الأوصاف الذاتية أصلا غير قابلة للانفكار وهي مقومة للذات، ويعني زوالها زوال من؟ الذات نفسها. عندما تسلب الناطقية عن الإنسان يعني سلبت الإنسان، عندما تسلب الناطقية عن زيد يعني سلبت زيد ذاته ووجوده، عندما تسلب الحيوانية أصلا لا يبقى زيد، عندما تسلب الإنسانية لا يبقى زيد. هذا معنى أنها أوصاف ذاتية بمعنى مقومة، إذا زالت زالت الذات بزوالها. هذا القسم الأول. ومما لا إشكال ولا ربيع ليس هذا محل الكلام، المشتق ما يريد هذا أصلا، لأن كما يتضح يتضح أنه لا بد من بقاء الذات مع زوال تلك الصفة. إما إذا كانت زوال الصفة زوال للذات يقول لا، أي ما هو داخل في محل كلامه. على هذا تدخل أوصاف غير الذاتية، أوصاف الذات التي تقبل الانفكاك وعند زوالها لا تزول الذات، مثل الضرب، زيد ضارب، إذا زال الضرب عن زيد يبقى زيد. زيد عالم، زيد 20 سنة 25 في الحوزات العلمية في الأكاديميات العلمية ودرس عالم بالحمل الشائع، لكن راح اشتغل في التجارة 4-5 سنوات، دخل سوق الحرة وسوق السوداء كل مكاسب العلمية، بعد ويش راح؟ هذا يسموه بعد زيد عالم، هذا يجي في المشتق النزاع، هل حقيقة يسمى عالم أو مجازا؟ باللغة المنطقية في الحمل الشائع عالم ولا بالحمل الأول، يعني يحمل حقيقة العلم ولا وآثار العلم أو فقط مفهوم العلم؟ هنا واقعا العالم كما يقولون بأنه الذي لابد أن يحافظ على مكاسب العلمية. قد يكون فعلا واحد يضحي 20 سنة و50 بالحوزات، ولكن أي انشغال بعد هذا العمر شو يصير؟ يراجع إلى دائرة الصفر وكأن لم يدرس ودرسنا تعبيرهم بالزمن الماضي، والله حضرنا مع العلامة الفلاني مع الآية العظمى الفلانية واستفدنا، ماكو شيء أظن بعد. وقالوا هذه هم خطورة. الله يرحم بعض علمانا حتى لو نزل في بلد للتبليغ، يقول من أهم شرائط عالم علم أن يبقى محافظ على علمه، إذا ما يريد يزوده أقل شيء لا يخسر ما تعلمه، يعني بترتيب جلسات للتعليم للقراءة للمتابعة للتأليف كذا كذا كذا. واحد من العلماء يقول بقيت أنا 22 سنة في قريتي أبلغ، ولكن لم أنقطع عن أي مادة علمية درستها في الحوزة، دائما على تواصل، وهذا يبقي جذوة العلم. وانت والباب والعرف ببابك، شو اللي ينزل فترات طويلة ولا يحافظون على تلك المكاسب، ماذا يتحولون؟ فالمجموعة فقط من المعلومات الأولية والاصطلاحية، وإذا ما يدرس ما يقرأ ما يتابع ما يكتب ما يناقش كذا كذا، ما يبقى جذوة العلم باقية، أو ما يتراود على الحواضر العلمية، اطمئن. شنو يعني؟ هذه ملكة قابلة للزوال وقابلة للضعف والشدة. فنقول إذن هذه الأوصاف التي هي أوصاف غير ذاتية هي التي تكون إخواني محل ماذا؟ تكون محل النزاع. خلنا بس نقرأ هذه الأمرين بعد ما نكمل لأنه بعد باقي بحث. قال والسر في ذلك أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان، أن يكون من يعني المشتق جاريا على الذات، بمعنى أنه يكون هذا المشتق حاكيا عنها عن الذات وعنوانا لها، نحو اسم الفاعل واسم المفعول وأسماء المكان والآلاء وغيرهما، وما شابه هذه الأمور من الجوامد. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر، لأنها كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا لها، وإن كانت تستند أو تسند إليها كما أشرنا. ثانيا ألا تزول. إذن بعد التقسيمين قلنا القسم الثاني ومحل النزاع الأوصاف غير الذاتية. ثانيا ألا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة، ونعني بالصفة المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتق واشتقاقه ويصح صدقه على الذات، مثل الضارب مثلا، وأنا صب به زيد الضارب يعني اللي هو الضارب الآن، بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبسها إن في الصفة، بالصفة، فهي تتلبس بها تارة ولا تتلبس بها أخرى، زيد ضارب زيد ليس بضارب، وتبقى الذات، والذات تلك الذات في كلا حالة وإنما اشتط هذا مطلب بعدين توضيحه بمثال وتأتي بقية الأبحاث تباعا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.